الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم مع الحديث عن روائع التابعين. التابعون الجيل الذي جاء بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجيل، جيل الصحابة رضي الله عنهم، تعلموا مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا منه، عاشوا معه، تأدبوا بأدبه، انتبهوا لكل تفاصيل حياته، ثم طبقوا الإسلام غضا طريا كما فهموه من كتاب الله عز وجل الذي كان يتنزل وهم أحياء. ينزل القرآن على الحوادث التي تحدث لهم، وأحيانا ينزل القرآن ليعالج مشكلة شخصية لبعضهم. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتحوا الفتوح وعلموا الدنيا كيف تصنع الحضارة، وتوزع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أرجاء الأرض، وخاصة في جزيرة العرب وفي الشام ومصر والعراق، وإن كان بعضهم قد انطلق إلى أماكن أخرى. الذين عاشوا مع هؤلاء الصحابة نسميهم التابعين. هؤلاء التابعون كانوا نموذجا فذا فريدا كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. فإذا خير القرون هو جيل الصحابة، خير الأجيال هو جيل الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعون رحمهم الله تعالى. هؤلاء التابعون تميز من بينهم نفر، كما تميز من بين الصحابة نفر، تميز منهم أشخاص، بعضهم في الزهد، بعضهم في العلم، بعضهم في الجهاد، بعضهم جمع عدة أمور، وكانوا خير مثل لجيل من البشر لم يعش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تلقى الإسلام من غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجيل لعله أقرب إلينا، لعل بعض الناس يقول الصحابة تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا فترة تأسيس الإسلام وكان الوحي ينزل بينهم، فبالتأكيد سيكونوا متميزين. هذا الكلام لا ينطبق على التابعين، فهم قد عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أصحابه، من خلال أصحابه عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعيشوا مباشرة، عاشوا من خلال القصص التي تروى، من خلال النماذج التي أمامهم من هؤلاء العظماء. حديثنا عن هؤلاء التابعين لعلنا نقتدي بهم، لعلنا نسير على نهجهم. هم لم يتلقوا القرآن مباشرة، هم لم يعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة مثلنا، إذن هم نموذج من البشر أقرب إلينا لنقتدي به، لأنهم لم يعيشوا العيش المباشرة من خلال ما سمعوه، من خلال معايشة العظماء. ونحن اليوم بيننا علماء وبيننا عظماء وبيننا قصص النبي صلى الله عليه وسلم مسرودة بالتفصيل، وسيرته وقصص التابعين والصحابة مسرودة، فمطلوب منا أن نسمع هذه القصص ونتعلم منها كيف نشأ هذا الجيل الرائع، لعلنا نكون ممن يسير على هديهم. وسأختار من هؤلاء التابعين، الحديث عن كل التابعين أمره لا ينتهي ما شاء الله، لكني سأختار من هؤلاء التابعين وأبدأ بإمام الزاهدين عامر بن عبد الله التميمي، الذي يقول عنه علقمة بن مرثد: انتهى الزهد إلى ثمانية. ثمانية أشخاص هم نموذج الزهد في الأمة في ذلك الوقت في زمن التابعين، في مقدمتهم عامر بن عبد الله التميمي. نحن الآن نتحدث عن السنة 14 للهجرة. هؤلاء الهداة الذين بنوا الحضارة، من كرام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كرام وكبار التابعين رحمهم الله تعالى، جاءهم الأمر من خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يختطوا وينظموا مدينة البصرة. عزم عمر بن الخطاب أن يجعل مدينة جديدة تبنى على أنها معسكر لجيوش المسلمين الفاتحة في بلاد فارس، مركز تزود المسلمين بالجيوش وبالسلاح وبالمؤونة، مدينة عسكرية، هكذا بنيت البصرة أساسا، وكذلك تكون قاعدة للدعوة إلى الله عز وجل ومنارة لإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض في فارس وفي مشرق آسيا. وبدأ هؤلاء الصحابة الكرام والتابعون الكرام يبنون هذه المدينة العظيمة، وفعلا تم بناء المدينة، وجاءت جموع المسلمين ترحل إلى هذه المدينة الجديدة الفتية التي أنشاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فانتقل إليها الناس من نجد، من الحجاز، من اليمن، من أنحاء الأرض، بالذات من جزيرة العرب، لتكون ثغر. الثغر هو المدينة التي في مقدمة المناطق العسكرية، فثغر من ثغور المسلمين. من جملة الذين هاجروا إلى هذه المدينة الجديدة جاء فتى من نجد من القبيلة العربية الشهيرة بني تميم، اسمه عامر بن عبد الله التميمي العنبري. كان عندما انتقل إلى البصرة فتى شابا صغيرا في بواكير الصبا، ريان الشباب وضيء الوجه، ذكي النفس تقي القلب، نشأ زاهدا راغما عما في يد الناس، زاهدا بما عندهم، معرضا عن الدنيا وزينتها، مقبلا على الله عز وجل ومرضاته. ما كانت الدنيا تحرك شيئا عنده. لما وصل إليها عامر كان حاكم البصرة وواليها رجل من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ونضر وجهه في الجنة. بالإضافة أنه والي البصرة كان قائد جيوش المسلمين في هذه المنطقة وقائد الجيوش التي تنطلق من البصرة إلى كل اتجاه. بالإضافة لذلك كان هو إمام أهل البصرة، هو الذي يصلي بهم، وكان أيضا معلم ومرشد أهل البصرة إلى الله عز وجل وإلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قراءة القرآن بصورة سليمة. عامر لما التقى بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أحبه حبا شديدا ولزمه، صار دائما مع أبي موسى في وقت السلم، في وقت الحرب، عندما يرحل، عندما يحل، دائما معه. هذا أبو موسى الأشعري من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحفظ منه القرآن الكريم مباشرة، وأبو موسى حفظ القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو موسى كان من مزاياه أنه كان رضي الله عنه صاحب صوت جميل في قراءة القرآن، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوتيت مزمارا من مزامير داود. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الأيام كان ماشي قرب منزل أبي موسى في المدينة، فإذا أبو موسى يعني يقرأ القرآن بصوت جميل، فما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرك من مكانه، ففي اليوم التالي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة نزلت لتسمع قراءة أبي موسى، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يتحرك من مكانه من جمال قراءة أبي موسى. فأبو موسى سرورا شديدا وقال: يا رسول الله، والله لو علمت أنك كنت تسمع لحبرته لك تحذيرا. هذا أبو موسى في قراءته للقرآن من أجمل القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وكان يحفظ القرآن الكريم مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. فعامر بن عبد الله كان يحفظ مباشرة من أبي موسى، هكذا حفظ كتاب الله عز وجل. كما أنه أبو موسى من رواة الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا حفظ منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو موسى كذلك كان فقيها، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله قاضيا على اليمن لما فتحت اليمن ودخلت في الإسلام، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 2 من القضاة يحكمون في أهل اليمن ويعلمون أهل اليمن، هما معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما. فكان أبو موسى فقيها متمكنا، ولا ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومرشدا وقاضيا على أهل اليمن، فتعلم منه عامر بن عبد الله الفقه والقضاء مباشرة. فإذا هكذا كان رضي الله عنه. فقسم عامر حياته إلى 3 أقسام. القسم الأول كان في حلقات العلم، يقرئ الناس القرآن ويعلمهم ما تعلمه من أبي موسى. وقسم آخر من حياته خلوة للعبادة ينتصب فيها قائما بين يدي الله عز وجل. والقسم الثالث كان في ساحات الجهاد، كلما انطلق جيش انطلق معهم كما تعلم من أبي موسى معنى الجهاد في سبيل الله عز وجل. وظل عامر بن عبد الله بهذه الصورة حتى سمي عابد البصرة وسمي زاهد البصرة، هكذا كانت ألقابه رضي الله عنه. فهكذا يعني نشأ وهو يتعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات من هذا الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. من أخبار عامر بن عبد الله ما حدث به أحد أبناء البصرة، يقول: سافرت في قافلة فيها عامر بن عبد الله، فلما أقبل علينا الليل، لما وصل المساء نذنا بغيظة. الغيظة هي الواحة الكثيرة الأشجار التي يعني من كثرة أشجارها لا يستطيع الإنسان أن يرى ما في داخلها. فنزل الناس ويعني تفرقوا ويرتاحون في الغيظة وحولها. فنزل عامر بن عبد الله وجمع متاعه وربط فرسه بشجرة وطول له الزمام، يعني خلى الحبل طويل حتى تستطيع الفرس أن تتحرك وتأكل من الأرض بدون ضيق. ثم جمع للفرس من الحشائش ما يشبع الفرس. أول شيء بدأ بهذا الحيوان المسكين، فهكذا كان من رحمته، يقول وأنا أراقبة. ثم إنه دخل الغيظة، دخل في هذه الغابة وبدأ يدخل بعمق، يعني أكثر الناس على أطراف الغابة هذه، إلا عامر دخل في داخلها وأوغل. يقول فقلت في نفسي والله لأتبعنه لأنظرنه ما يصنع في أعماق الغيظة في هذه الليلة. يقول فدخل، فدخلت وراء من بعيد أراقبه. يقول فمضى حتى انتهى إلى غابية ملتفة الشجر، منطقة مرتفعة قليلا فيها شجر كثير مستورة عن أعين الناس من كثرة أشجارها، التل حواليها أشجار تغطيه. فدخل وصعد على هذا التل لا يراه أحد، يقول أنا بين الأشجار أستطيع أن أراه. يقول فاستقبل القبلة وانتصب قائما يصلي. قل وأنا أراه، هو لا يدري أني أراه. فما رأيت أحسن من صلاته ولا أكمل ولا أخشع. وصلى ما شاء الله له أن يصلي، ثم أخذ يدعو الله عز وجل ويناجيه. يقول وأنا أسمع وأحاول أن أحفظ، فمما حفظت من قوله دعاء جميل يقول فيه عامر برواية هذا الرجل الذي يتلصص عليه ويحاول أن يعرف يعني مدى زهده وورعه وإيمانه. فكان مما حفظت إلهي قد خلقتني بأمرك وأقمتني في بلايا هذه الدنيا بمشيئتك، ثم قلت لي يا مولاي استمسك، يعني خلقتني وابتليتني وأمرتني أن أستمسك بالدين ولا أنحرف، فكيف أستمسك إن لم تمسكني بلطفك يا قوي يا متين. إلهي إنك تعلم أنه لو كانت لي هذه الدنيا بما فيها ثم طلبت مني مرضاة لك، لو طلبت مني الدنيا هذه مرضاة لك لوهبتها لطالبها. مرة أخرى تأملوا في هذا الدعاء، إلهي إنك تعلم أنه لو كانت لي هذه الدنيا بما فيها، لو ملكت الأرض بكل ما فيها ثم طلبت مني مرضاة لك، لو جاء أحد يطلب مني الدنيا بالمقابل أحصل على رضاك لوهبتها لطالبها، فهب لي نفسي يا أرحم الراحمين. سبحان الله، الذي زهد في الدنيا نفسه عنده، أما الذي متعلق في الدنيا نفسه ما هي عنده، نفسه في المال وفي البورصة وفي مشاغل الدنيا، فنفسه ليست عنده وإنما متشتتة في أنحاء الأرض. فهب لي نفسي يا أرحم الراحمين. إلهي إني أحببتك حبا سهل علي كل مصيبة ورضاني بكل قضاء، فما أبالي مع حبي لك ما أصبحت عليه وما أمسيت فيه. أنا يعني يا رب محب لك راضي بقضائك، إذا أصبحت على مصيبة أصبحت على خير ما يهمني، مهم رضاك يا رب العالمين. هذا الرجل البصري الذي يروي الحديث، حديث هذه القصة، يقول فغلبني النعاس وهو يتحدث ويدعو، صار الليل نعس فأسلمت جفني إلى الكرى نمت، ثم استيقظت فإذا هو ما زال يصلي ويدعو، فغلبني الكرى فنمت وما زلت أنام وأستيقظ وعامر منتصب في موقفه ماض في صلاته ومناجاته حتى تنفس الصبح. فلما بدا الفجر صلى الفرض ثم أقبل يدعو اللهم قد أصبح الصبح وطفق الناس يعدون ويروحون يبتغون من فضلك إن لكل منهم حاجة وإن حاجة عامر عندك أن تغفر له. كل الذي أريد أن تغفر لي يا رب، اللهم فقد حاجتي وقض حاجات الناس يا أكرم الأكرمين. اللهم إني سألتك ثلاثا فأعطيتني اثنتين ومنعتني واحدة، اللهم فأعطنيها حتى أعبدك كما أحب وأريد. ثم نهض عامر من مجلسه فالتفت فوقع بصره على هذا الرجل البصري. يقول البصري فعلم بمكاني منه في تلك الليلة، علم أني أراقب طول الليل، فجزع لذلك أشد الجزع، يعني زعل وخاف، وقال لي في أسى في حزن: أراك كنت تراقبني الليلة يا أخا البصرة، طول الليل قاعد تراقبني؟ فقلت نعم. فقال: استر ما رأيت مني، ستر الله عليك. شوف سبحان الله، الناس اليوم إذا واحد وقع في فاحشة واحد شافه قال لا استر، الآن هذا طول الليل في عبادة يقول لا استرني حتى لا يدخل في نفسه شيء من رياء وشيء من الدنيا. يقول هذا البصري: فقلت له: والله لتحدثني بهذه الثلاث التي سألت ربك، أو لأخبرن الناس بما رأيته منك. إما تخبرني ما هي الثلاث دعوات التي دعوتها وأعطيت اثنين منها ومنعت واحدة، أو اللي رأيته الليلة سأخبر به الناس. فقال: ويحك تفعل، يعني استرني حتى لا يدخل في قلبي شيء من رياء. فقال البصري: هو ما أقول لك. فلما رأى عامر إصراري قال: أحدثك على أن تعطيني عهد الله وميثاقه ألا تخبر بذلك أحدا. أخبرك عن الدعوات الثلاث بس بشرط ما تخبر عني أحدا. يقول البصري: فقلت لك علي عهد الله وميثاقه ألا أفشي لك سرا ما دمت حيا، يعني إذا أنت مت قبلي أتحدث. فقال عامر بن عبد الله: لم يكن شيء أخوف علي في ديني من النساء. كنت أخاف من شهوة النساء تشغلني عن العبادة والزهد أو توقعني في الحرام، فسألت ربي أن ينزع من قلبي حبهن. سألت ربي أن ينزع من قلبي حبهن، ما عد لي ميل إلى النساء. يقول: فاستجاب لي حتى صرت لا أبالي امرأة رأيت أم جدارا. شوف سبحان الله، دعاء غريب وليس من السنة هذا الدعاء، بعض الناس قد يدعو به، هذا ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. هذا الرجل أخذ هذا الجانب من الدين الذي هو العبادة والزهد، وله ذلك ولا شك أنه عظيم في هذا المجال، لكن الأعظم منه هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحب النساء لكن في نفس الوقت كان عنده توازن بين الدنيا والآخرة. يقول البصري: فقلت له: هذه واحدة، فما الثانية؟ فقال عامر: الثانية إني سألت ربي ألا أخاف أحدا غيره، ما أخاف، ما يدخل الرعب في قلبي، فاستجاب لي حتى إني ما أرهب شيئا في الأرض ولا في السماء سواه. وهذا دعاء جميل مطلوب، أن الإنسان ما يخشى غير الله عز وجل، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له هذا الدعاء. فيقول البصري: فقلت له: والثالثة التي منعت منها؟ فقال: سألت ربي أن يذهب عني النوم حتى أعبده بالليل والنهار كما أريد. ما في نوم، يا ريت بس ما أحتاج النوم، لأن النوم قاعد يضيع وقتي. فهو من شدة حرصه على العبادة والعمل والعلم والدعوة كان يتمنى هذا. سألت ربي أن يذهب عني النوم حتى أعبده بالليل والنهار كما أريد، فمنعني هذه الثالثة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه هذه المسألة، كان ينام صلى الله عليه وسلم، فمنع عامر هذه المسألة وكان كما باقي الناس ينام ويستيقظ. يقول البصري: فلما سمعت منه ذلك قلت له: رفقا بنفسك، فإنك تقضي ليلك قائما وتقطع نهارك صائما. طول الليل قيام، طول النهار صيام، ينام إذا سقط نائما إذا اضطر للنوم. يقول له يعني عشان يخفف، يقول: وإن الجنة تدرك بأقل مما تصنع، يعني الجنة ما تحتاج كل هذا التعب، الله سبحانه وتعالى رؤوف بعبادة، رحيم بعبادة، بعمل قليل يدخل الإنسان الجنة، يعني ما تتعب كل هذا التعب. وإن الجنة تدرك بأقل مما تصنع، وإن النار تتقى بأقل مما تعاني. استغرب عامر مثل هذا الكلام، فقال: إني لأخشى أن أندم حيث لا ينفع الندم، أخشى يوم القيامة في حسناتي ما هي كافية، فيها رياء وفيها ذنوب وغيرها ما تكفيني، فأندم عشان كلمتك هذه، أجتهد حتى أضمن النجاة، لماذا يعني أتساهل وأنا على خطر؟ والله لأجتهدن في العبادة ما وجدت إلى الاجتهاد سبيلا، فإن نجوت ليس بعملي، رغم كل هذه الأعمال قد لا تكفيني، فإن نجوت فبرحمتي ربي، وإن دخلت النار فبتقصيري. استحق. شوف سبحان الله، يعني أنا أذكر لكم هذه القصة، بعض الناس يعني عمل قليل ومرتاح مطمئن كأنه من أهل الجنة، الإنسان لازم يخشى على نفسه، ويتقي النار ولو بشق تمرة، يمكن نصف تمرة حسناتها هي السبب في نجاة الإنسان يوم القيامة، يمكن الإنسان حسناته أقل من سيئاته بقليل، لو جاءت هذه التمرة ترفعها فيدخل الجنة. فلا يطمئن إنسان، وإنما يبادر إلى الآخرة ويستمر بالعمل، لأن سبحان الله الوقت ضيق والعمر قصير، والفرصة المتاحة الآن للعمل قد يعجز الإنسان، قد يمرض، قد يأتيه الموت فجأة فتذهب عليه الفرص. فعامر يشير إلى هذا المعنى، إذا دخلت النار فبتقصيري، عندي فرصة ضيعتها. هكذا كان عامر رحمه الله تعالى، غير أنه ما كان فقط راهبا من رهبان الليل، شوف التوازن للإسلام، بالإضافة إلى كل هذه العبادة كان فارسا من فرسان النهار، كلما أذن مؤذن للجهاد في سبيل الله كان عامر على طليعة من يجيب النداء، كلما تحرك المجاهدون للغزو في سبيل الله خرج معهم، لكن كان خروجه له خاصية تختلف عن باقي الناس، كان يختار رفاقه، فإذا شاف مجموعة رأى عليهم سمات الصلاح والخير يشترط عليهم شروطه عشان يكون معهم، فيأتيهم يقول يا هؤلاء إني أريد أن أصحبكم على أن تعطوني على أنفسكم ثلاثة خلال، ثلاث صفات، أنا راغب أني أكون معكم لكن عندي ثلاث شروط. فيقال له ما هن؟ فيقول أولاهن، شوفوا الشروط العجيبة جدا، أولاهن أن أكون لكم خادما فلا ينازعني أحد منكم في الخدمة أبدا، هو يتقرب إلى الله عز وجل بخدمة المجاهدين في سبيل الله، والثانية أن أكون لكم مؤذنا فلا ينازعني أحد منكم النداء للصلاة، أجر المؤذن، كل من يسمع المؤذن من شجر وحجر وغيره وبشر وجن وإنس كلهم يشهدون له يوم القيامة، فهو يريد هذا الأجر. والشرط الثالث أن أنفق عليكم بقدر طاقتي، ما أحد ينفق، سفركم كله وطعامكم كله عليه. طبعا شروط صعبة على الناس يعني أن يقبلوها، خاصة أهل الكرم والجود والمكانة، فإذا قالوا نعم وافقوا على شروطه انضم إليهم، وإذا نازعه أحد منهم شيئا في ذلك رحل عنهم وانتقل إلى غيرهم. هكذا كان رحمه الله تعالى. وكان من أولئك المجاهدين الذين تظهر مزاياهم عند الفزع وعند الخوف وعند الشدة، فإذا بدأت المعركة ظهرت مزايا عامر بن عبد الله التميمي، تظهر شجاعته وتظهر قوته في لحظة الفزع والخوف والشدة والقتال، فهو يغشى الوغى يدخل في المعركة كما لا يدخلها أحد سواه، فإذا جاء وقت المغانم عف عنها ولا يأتيها ولا يقترب منها. وقد حدث هذا بشكل بارز في القادسية، معركة القادسية، معركة الشهيرة التي كانت بين المسلمين والفرس في العراق، وكان يرأسها رستم من قبل الفرس، ويرأسها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة من قبل المسلمين. سعد لما انتهت المعركة وفتح العراق، ثم بعد ذلك فتح المدائن، والمدائن عاصمة الفرس، وقصر كسرى يسمونه إيوان كسرى، وله اسم آخر يسمونه البيت الأبيض، فهذا لما فتح المسلمون البيت الأبيض إيوان كسرى كان فيه من المجوهرات ومن الغنائم الظاهرة والمخفية أشياء كثيرة جدا عجيبة، فأمر سعد بن أبي وقاص عمرو بن مقرن رضي الله عنه أن يجمع الغنائم ويحصيها، طبعا نظام توزيع الغنائم، خمس الغنائم لبيت مال المسلمين للدولة، وأربعة أخماس تقسم على المجاهدين، وإذ بأموال ونفائس تفوق الوصف، طبعا المبالغ ضخمة جدا، بينما الناس يجمعون الغنائم ويحصونها بعدين يعملوا في توزيعها، بينما هم كذلك، إذ أقبل رجل أشعث شعر منفوش أغبر ملثم ومعه إناء كبير حق يسمونه، كبير الحجم ثقيل الوزن، ما هو قادر يرفعه يعني إلا بشدة، بكل تعب يرفعه وينزل منه، يرفعه بكلتا يديه، فنظروا إليه فإذا هذا الحق لم يروا مثله، فوضعه ففتحوه فورا وإذا هو مليء بروائع الدر والجوهر، فسأل الرجل قالوا أين أصبت هذا الكنز الثمين؟ قال بعد المعركة وجدته في مكان كذا وكذا، فقالوا هل أخذت منه شيئا؟ فقال هداكم الله، والله إن هذا الحق وجميع ما ملكته ملوك فارس لا يساوي عندي قلامة الظفر، والله لولا أن للمسلمين حق في هذه الأموال والله ما لمسته ولا جئت، خفت أنا أحد سارق يأخذه، لذلك جئت به لأجل بيت مال المسلمين، ولولا ذلك والله ما رفعته ولا أتيتكم به. فقالوا من أنت أكرمك الله؟ فقال لا والله لا أخبركم لتحمدوني ولا أخبر غيركم ليقرضوني، ما أريد أحد يعرفني، لا أحد يمدحني ولا أحد يسبني، ولكني أحمد الله تعالى وأرجو ثوابه. هكذا كان. ثم تركهم ومضى. من يترك مثل هذه الأموال؟ فأمروا رجلا أن يتبعه ويأتيهم بخبره، فما زال يتبع من بعيد وعامر لا يعرفه، حتى بلغ عامر إلى أصحابه فسلم عليهم ثم انطلق. فجاء هذا الرجل قال من هذا الرجل؟ قالوا ما تعرفه، هذا زاهد البصرة، هذا عامر ابن عبد الله التميمي. لكن حياة عامر ما كانت كلها في اللين والزهد، وإنما تعرض لمشاكل لم تخلو من منغصات ولم يسلم من أذى الناس، فبدأ بعض الناس يتعرضون له. يعني واحد يستغرب، واحد بهذا الصلاح وبهذا السمت كيف يتعرض له الناس؟ لكن سبحان الله المؤمن مبتلى، فابتلي هذا الزاهد العابد العظيم، هذا الورع المؤمن المجاهد الذي كان يعلم الناس الخير، مع ذلك ابتلي. والسبب في ابتلائه كان قصة حدثت في يوم من الأيام. في صاحب الشرطة، يعني صاحب الشرطة يعني رئيس شرطة البصرة، له أعوان له مساعدين، فأحد أعوان صاحب الشرطة مرتبة عالية بالشرطة، إذا هو قد أمسك بخناق رجل من أهل الذمة، واحد مسيحي يجره، فعامر مار وراء هذا المشهد، والذمي يستغيث بالناس أجيروني أجاركم الله، أجيروا ذمة نبيكم يا معشر المسلمين. هؤلاء في الذمة، يعني في العهد، عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يؤذيهم، فهو يذكر المسلمين بهذا العهد الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين الذين يعيشون بيننا. فلما سمع عامر هذا الرجل ينادي بذمة النبي صلى الله عليه وسلم، استطاع يتوقف ويتفرج، وإنما أقبل عامر على هذا الذمي فقال هل أديت جزيتك؟ دفعت الجزية التي عليك؟ قال نعم أديتها. قال هل عليك دم في جريمة فعلتها؟ قال لا والله. فهنا ارتفت عامر، شوفوا يتأكد قبل ما يتصرف، ارتفت إلى هذا الشرطي الكبير الذي ممسك بخناق الذمي، فقال ما تريد من هذا الذمي؟ يريد يتأكد لعل هذا كاذب، يمكن فعلا ما دفع الجزية أو عامل جريمة. وإذ بالمفاجأة، قال جره معي إلى حديقة صاحب الشرطة ليكسح الحديقة، ينظف الحديقة. تغرب عامر ما هذا التصرف، فالتفت للذمي قال أتطيب نفسك بهذا العمل؟ يعني أنت موافق تروح تشتغل عندهم؟ يعني إذا موافق ما في مشكلة، بس ليش قاعد يضغط؟ فقال الذمي كلا، فذاك يهد قواي، عمل شاق يتعبني ويشغلني عن كسب قوت عيالي، يعطوني مبلغ بسيط على هذا وأنا أستطيع أكسب أفضل من هذا لعيالي. فهنا عامر بكل قوة التفت إلى الشرطي الكبير، ضابط الكبير، قال دعه. فقال الضابط لا أدعه. فهنا عامر تصرف تصرف عجيب، نزع العباءة البشت الرداء الذي على ظهره، شال من ظهره ووضعه على الذمي، فقال للضابط والله لا تخفر ذمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا حي، دعه. الضابط قال من أنت تمنعني؟ أنا بيدي القرار. وإذ بالناس المجتمعين تجمعوا مع عامر فدفعوا الشرطي وخلصوا الذمي بالقوة. طبعا هذا الشرطي الضابط الكبير تضايق، كيف يتجرع عليه هذا الرجل وكيف يجرع عليه الناس؟ بعد ذلك الشرطة لن تكون لها هيبة. فقام هذا الشرطي على عادة بعض الناس المجرمين الذين لا يتقون الله عز وجل ويكتب تقرير مؤامرات ومخابرات كما يفعل بعض الناس الذين لا دين لهم، يكتب تقرير عن عامر أن عامر أولا خرج على أهل السنة والجماعة عند عقيدة منحرفة، وأنه لا يرى طاعة الخليفة، وأنه يعني عنده انحرافات، والدليل أنه لا يتزوج النساء ولا يأكل لحم الحيوانات ولا يشرب لبن الحيوانات، ويتعالى على أن يأتي لمجلس الولاة. وبدأ يكتب تقرير يعني في منتهى السوء، يبين أن هذا إنسان منحرف خارج على الدولة وخارج على الدين، وعنده انحرافات خلقية ويعني تكبر وضع خطير. ورفع التقرير إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان قرأ التقرير، تقرير سيء جدا. بعض الناس من الخلفاء ولا الأمراء ولا كذا يتلقى تقرير يقوم يتصرف بناء عليه، اتق الله اتأكد اسأل، خاصة لما يكون تقرير في أحد الصالحين. هكذا فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين، أرسل إلى الوالي في البصرة قال ادعو عامر بن عبد الله إلى مجلسك واسأله عما في هذا التقرير وارفع لي الخبر، أعطني تقرير. الآن تقرير جاء من جهة واحدة، اسمع الطرف الثاني، هكذا تأكد. ففعلا والي البصرة استدعى عامرا وقال إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أمرني أن أسألك عن أمور نسبت إليك. فقال سل عما أمر به أمير المؤمنين. فقال ما لك تعزف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأبى أن تتزوج؟ فرد عامر برد يوضح موقفه، قال ما تركت الزواج عزوفا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أشهد أن لا رهبانية في الإسلام، ولكني امرؤ رأى أن له نفسا واحدة، العمر واحد، الروح واحدة، فأردت أن تكون لله، أنا إنسان زاهد وعادل، وخشيت أن تغلبني الزوجة على نفسي. طبعا مع ذلك هذا ليس من شرع الله عز وجل، لكن بعض الناس ما عنده قدرة يوفق بين الزوجة وبين العبادة مثل عامر، إنه ما يستطيع يوفق ففضل العبادة. فقال ما لك لا تأكل اللحم؟ قال بل آكله إذا اشتهيته وإذا وجدته، أما إذا لم أشتهيه أو إذا اشتهيته ولم أجده فإني لا أكل، يعني ما أروح أبحث عن اللحم. هكذا يعني علمنا فلان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رأى أحد الصحابة ذاهب إلى السوق فقال إلى أين؟ قال اشتهيت عنبا فذهبت أشتريه. قال أو كلما اشتهيت اشتريت، كل ما اجتهد نفسك رح تشتري. قل ما نحن تعلمنا أن احنا إذا موجود نأكل، إذا ما هو موجود ما أطلبه، قليل يكون أمامي اللحم. فقال ما لك إذن لا تأكل الجبن؟ قال نحن في منطقة فيها مجوس يصنعون الجبن وهم لا يفرقون بين الميتة والمذبوحة، وأخشى أن يكون هذا الجبن مصنوع بأنزيمات المنفحة يسمونها التي يصنع بها الجبن من شاة غير مذكاة. طبعا العلماء أباحوا ذلك لكن هو من شدة ورعه يأبى ذلك. فإذا شهد شاهدان من المسلمين على أنه جبن مصنوع بمنفحة شاة مذبوحة أكلته. فقال وما يمنعك أن تزور الوالي وتشهد مجلسه؟ قال على باب الوالي يقف كثير من الناس يطلبون حاجاتهم، عندهم مشاكل عندهم حاجات يطلبون من الوالي أن يحلها ويقضي حوائجهم، فأنا أترك الوقوف على الباب حتى تتولوا أمر المحتاجين، أنا ماني محتاج، ما محتاج لا مشاكل ولا محتاج منكم شيء. فكتب الوالي هذه الأمور ورفع أقواله إلى أمير المؤمنين عثمان، فلم يجد فيها انحرافا ولم يجد فيها نبذا للطاعة أو خروجا على السنة والجماعة. شوفوا التأكد، هكذا الحكمة. مع ذلك هؤلاء هذا الجندي والضابط ومن معه من أنصار بدأوا يعني يكثروا الكلام وكثر القيل والقال حول عامر، وللأسف بعض الناس يصدقون قبل ما يتأكدوا. أنصار عامر ما صبروا على هذا الكلام فبدأوا يهاجموا هذا الضابط وبدأوا يهاجموا أنصاره، حتى كانت تحدث فتنة بين الناس في البصرة بسبب هذه القضية. فهنا اقترح عثمان بن عفان على عامر، قال إن شئت ما تبقى في البصرة واذهب إلى الشام وأنا أوصي الوالي هناك معاوية بن أبي سفيان أن يحسن إليك. عامر لما رأى المشاكل والمشاكل بدأت تشغله وبدأت تشغل أهله وبدأت تشغل أصحابه، ورجل يريد العبادة والزهد، ففضل أن يخرج من البصرة ليكون يعني بعيد عن هذه المشاكل. في اليوم الذي عزم فيه عامر بن عبد الله على الرحيل عن البصرة خرج أعداد ضخمة من أهل البصرة من أصحابه من تلاميذه من أحبابه يشيعونه، حتى وصلوا إلى خارج البصرة فقالوا كلمة ودعنا بها، يعني بس نذكرك بكلمة. فوقف يدعو دعاء عجيب، قال اللهم من وشى بي وكذب علي وكان سببا في إخراجي من بلدي والتفريق بيني وبين صحبي، اللهم إني صفحت عنه فاصفح عنه، حبه العافية في ديني ودنيا، وتغمدني وإياه وسائر المسلمين برحمتك وعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين. سبحان الله، الناس متوقعت يدعو على أعدائه فإذا هو بهذه الصورة. طبعا الدعاء على الأعداء جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على أعداء بشرط أن تكون العداوة للدين للاتجاه الإسلامي كله، أما تكون العداوة لشخصي لو عداوة لشخصي أنا ما دعا على أحد، لكن إذا عداوة للدين ولأهل الصلاح ولمن يريد تطبيق شرع الله في الأرض فندعو على من يريد أن يقف أمام شرع الله وعلى أصحاب هذا الاتجاه. وتوجه عامر نحو ديار الشام، وقضى عامر باقي حياته في بلاد الشام واختار إقامته في بيت المقدس يصلي عند المسجد الأقصى شرفه الله تعالى وطهره من رجس يهود. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أمير الشام أكرمه وأجله وظل يعني يكرمه حتى جاءه الموت. فلما مرض عامر بمرض الموت دخل عليه أصحابه فوجدوه يبكي فقالوا ما يبكيك وقد كنت وكنت بدأ يذكرون فضله وحسناته. فقال والله ما أبكي حرصا على الدنيا أو جزعا من الموت، أنا ماني خايف من الموت، وإنما أبكي لطول السفر، قيامة طويلة وقلة الزاد، حسناتي قليلة، لقد أمسيت بين صعود وهبوط إما إلى الجنة أو إلى النار فلا أدري لأيهما أصير. شوف سبحان الله، مع كل هذا الدعاء وهذا الفضل وهذا الزهد كان هكذا ولفظ أنفاس رحمه الله تعالى ولسانه رطبا بذكر الله. هناك في أولى القبلتين في ثالث الحرمين مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى قربه دفن عامر ابن عبد الله التميمي. نور الله لعامر في قبره. عامر بن عبد الله نموذج للزاهد العابد المجاهد. عامر هذا يموت رحمه الله تعالى وهو خائف من الآخرة ويخشى أن يكون مصيره إلى النار. قارنوا هذا بشاب فاسق فاجر من معصية إلى معصية ويتصور أنه يعني لا خوف عليه ولا خطر عليه يوم القيامة، وأنه يعني سينجو لأن يعني من أسرة فلان ولا من أهل البيت. هذا الفرق بين ذاك الجيل الذي تربى تربية صحيحة وبين جيل لم يعرف موازين الأمور، لم يعرف حقيقة الدنيا بالمقارنة مع حقيقة الآخرة، لم يعرف أن الآخرة خير وأبقى وأن الدنيا قصيرة وأن الدنيا مزرعة فرصة للإنسان أن يبذل فيها الجهد والوقت ليكون قد زرع لآخرته. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، إياك أن يراك الله حيث نهاك وإياك وإياك أن يفقدكم حيث أمركم. لنقتدي جميعا بعامر بن عبد الله التميمي رحمه الله تعالى.
عطاء بن أبي رباح.
أهلا بكم ومرحبا مع روائع التابعين، ما زلت معكم ومع قصص من روائع القصص تدور حول سيرة شخصيات من التابعين الذين تعلموا وتربوا على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وحديثنا اليوم عن قصة العبد العالم. نعم، العبد العالم. يقول سلمة بن كهي: ما رأيت أحدا يريد بالعلم وجه الله عز وجل غير هؤلاء الثلاثة، عطاء وطاووس ومجاهد. طبعا كل إنسان سر عند الله عز وجل يريد وجه الله ولا، لكن في ناس واضح أنهم لا يريدون الدنيا، لا يريدون مناصب، لا يريدون التقرب إلى الملوك والأمراء والوجهاء، يريدون بعلمهم ما عند الله عز وجل. هؤلاء الثلاثة، أي واحد ثاني في احتمالات، لكن هؤلاء يقينا ليس لهم هدف من العلم إلا وجه الله عز وجل. في موسم الحج في العشر الأوائل من ذي الحجة سنة 97 للهجرة، بيت الله العتيق يموج بالوافدين الذين جاءوا من كل فج عميق. من بين الذين جاءوا في ذلك الموسم جاء من الشام، جاء سليمان ابن عبد الملك خليفة المسلمين وأعظم ملوك الأرض في زمانه، جاء وأخذ يطوف ببيت الله العتيق حاسر الرأس حافي القدمين، ليس عليه إلا إزار ورداء مثل باقي المسلمين، من خلفه ولداه غلامان كطلعة البدر. لما انتهى من طوافه التفت وسأل واحد من حشم خدمه قال: أين صاحبكم؟ فقالوا: قائم خارج المسجد يصلي ويفتي الناس. وأشار إلى الناحية الغربية من المسجد الحرام. اتجه الخليفة ووراء أولاده ووراءه الحشم والخدم يتبعونه يفسحون له الطريق يدفعون عنه زحام الحج. فهنا تدخل الخليفة قال: لا تدفعوا أحدا، افتحوا الطريق لكن لا تدفعوا الناس، هذا مقام يستوي فيه الملوك والسوق، ملك الإنسان العادي لا يفضل فيه أحد على أحد إلا بالتقوى وقبول الله عز وجل. وصل الخليفة إلى صاحبنا وإذ بالناس يقفون طابور أمام خيمة هذا الرجل، فسأل عنه فقال: هو في الخيمة يصلي السنة ثم سيجلس لفتية الناس. عطاء ابن أبي رباح سيد من سادات التابعين، عالم التابعين في زمانه، معلم العلماء، كان لا يخطئ في الفتوى. شوفوا سبحان الله، قضايا الحج بالذات قضايا فيها تفاصيل دقيقة، قضايا المعروفة في الحج معروفة، لكن في قضايا فيها تفصيل دقيق في الحج يحتار فيها حتى أكبر العلماء، فكان يخطئ بها كل العلماء إلا عطاء ما كان يخطئ. ومن بعد عبد الله بن أبي نجيح من سادة العلماء أيضا كان نادر أخطائه. فأصدر الخليفة سليمان بن عبد الملك قرارا ألا يفتي في الحج إلا عطاء، فإن لم يوجد إذا كان مشغول فعبد الله بن أبي نجيح. فوصل الخليفة، ناس واقفين ينتظرون هذا الشيخ. فلما انتهى من صلاته وأذن للناس بالدخول للاستفتاء، أمير المؤمنين استأذن بالدخول للاستفتاء، فلما دخل قام له الشيخ ورحب به، فإذا هو شيخ، أولاد الخليفة متعجبين، شيخ حبشي أسود البشرة، يقولون كالغراب الأسود، مفلفل الشعر، أفطس الأنف، شفته كبيرة، أعور العين، معوج الرجل، يمشي فيها نوع من عرج. استغرب أولاد الخليفة، هذا الذي جاء الخليفة يستفتيه؟ فجاء الخليفة سليمان فسلم عليه، أطاء بتحية هي خير من تحيته. فهنا جلس الخليفة، فجلس إليه أطاء ورحب به فأكرمه، قال يا أطاء جئتك لأمر. قال يا أمير المؤمنين، جئت تسأل عن فتوى في الحج أم جئت لغيرها؟ فقال بل جئت لفتوى في الحج. قال أستأذنك يا أمير المؤمنين، قم وصف بالدور مع الناس الذين يستفتون. خليفة طبعا ما صدق الذي حدث، أسقط في يده، محقول. قال ماذا؟ قال يا أمير المؤمنين، هذا مقام يستوي فيه كل الناس، وأنت أمرت إن الفتوى أنا أفتي، وأنا جالس الفتوى بين الناس، وهؤلاء الناس ينتظرون قبلك، إذا جئتني في أمر يتعلق بالدولة، يتعلق بشيء آخر، أمر من أمور يعني لك فيه طاعة، أنا على رأسي مطيع، لكن أنت أمرتني أن أجلس للفتوى الناس، والناس واقفة بالدور، وأنت جاي تسأل مثل باقي الناس، قم وصف بالدور. طبعا حاشية الخليفة وأولاد الخليفة يعني يغلون غضبا، لكن ما حد قادر يتصرف، الخليفة موجود. فقام الخليفة من مكانه وتحرك وخرج من الخيمة والناس معاه من حاشيته حتى وصل ووقف في الدور. أبناء الخليفة ما هم مصدقين هذا الذي يحدث أمامهم، سكت الجميع طبعا لأن الخليفة هو اللي يتصرف. ومشى الدور وعطاء يفتي بلا تردد، يسألون الحكم كذا، الحكم كذا، افعل كذا، لا تفعل كذا، عليك كذا، بدون تردد ولا يخطئ رحمه الله من تمكن من العلم، إلى أن جاء الدور للخليفة فاستفتاه فأفتاه. فخرج سليمان بن عبد الملك ورجع، طبعا جماعته مبهورين كيف صبر الخليفة على التصرف هذا الذي جرى من هذا العبد العالم. رجع الخليفة إلى فسطاطه الخيمة الضخمة المفروشة بأنواع السجاد المطرز وغيره والنعيم، فأمر فورا بجمع كل بني أمية الذين في الموسم. فجمع أولاد الخليفة وأولاد عمهم وأقاربهم استمعوا، طبعا وصل الخبر للناس، الخليفة فعل به العبد كذا وكذا، الكل مستغرب ماذا سيفعل الخليفة بعد ما أهين هذه الإهانة العظيمة. ولما استمعوا وقف سليمان بن عبد الملك خطيبا في أبناء بني أمية فقال يا بني تعلموا العلم، فبالعلم يشرف الوضيع وينبه الخامل ويعلو الأرقاء على مراتب الملوك. يا بني تعلموا العلم، فوالله ما أذلني أحد في حياتي إلا هذا العبد، أذلني لأنه أعلم مني، عطاء ابن أبي رباح. هذا العبد الذي وصل إلى هذه المرتبة ما قصته؟ كان في صغره عبدا، عبدا مملوكا، كان يباع ويشترى، كان عبدا مملوكا لامرأة من أهل مكة، لكن الله سبحانه وتعالى أكرمه وهو صغير، من نعومة أظفاره أكرمه بحب العلم وبالقدرة على الحفظ وتمكن في الفهم والذكاء العالي. فقام هذا العبد وقسم وقته ثلاثة أقسام، ثلث الوقت في خدمة سيدته في الوقت اللي تحتاجه فيه، طبعا غالبا يكون في أوائل النهار، يخدمها ويتقن عملها أحسن ما تكون الخدمة لأنه يرى أن هذا حقها عليه. والقسم الثاني جعله لربه يتفرغ فيه للعبادة، وهذا عادة في آخر الليل. والقسم الثالث في آخر النهار، لما حاجة سيد تخف يستأذنها يخرج لطلب العلم فتأذن له. فالقسم الثالث للعلم، فأقبل على من بقي حيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا أحياء وهو صغير، وطفق ينهل من علمهم الواسع. أخذ عن أبي هريرة رضي الله عنه المحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ كذلك عن عبد الله بن عمر أيضا صاحب الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عن عبد الله بن عباس الحديث والتفسير، وأخذ عن عبد الله بن الزبير ما رواه عن أبيه ومعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خالته عائشة وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وروى عن غيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وكان من شدة حرصه على العلم ومن قدرته على الحفظ ومن قدرته على الفهم امتلأ صدره بالعلم والفقه والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار يأتيه الناس ليطلبوا منه العلم وهو عبد. فلما رأت السيدة المكية التي تملكه أن غلامها قد باع نفسه لله ووقف حياته على طلب العلم، تخلت عن حقها فيه وأعتقته لله لعل الله تعالى ينفع به الإسلام والمسلمين. فوقفت في موسم الحج، طبعا هذا وهو صغير، ليس موسم الحج الذي تكلمنا عنه، وهو صغير، لما رأت إقباله فوقفت وقالت: اشهدوا يا أهل الموسم أني قد أعتقت عطاء لله وللمسلمين، لمصلحة المسلمين. يعني عادة الإنسان لله، لكن هنا هي تشير إلى مسألة لأن المسلمين سيستفيدون منه فقد أعتقته. وصار عطاء بن أبي رباح هذا العبد الأسود صار حرا، فلجأ إلى بيت الله الحرام وجعله مقام له، بل جعله دارا يأوي إليها، ومدرسته التي يتعلم فيها ويعلم فيها، وجعله مصلاه الذي يتقرب فيه إلى الله عز وجل بالتقوى والطاعة. يقولون كان المسجد فراشا لعطاء نحو من 20 عاما، 20 سنة ينام في المسجد، فراش المسجد. بلغ هذا التابعي الجليل عطاء ابن أبي رباح، بلغ من العلم منزلة فاقت كل تقدير، حتى أن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما لما جاء معتمرا إلى مكة أقبل الناس يسألونه، كيف ما يسألونه؟ عبد الله عالم المسلمين في زمن عمر، حتى جعله عمر من أهل الشورى، معروف مرتبة عبد الله بن عمر في العلم. فلما اجتمع الناس يسألون عبد الله بن عمر ويستفتونه قال كلمة عجيبة، قال: تسألوني إني لا أعجب لكم يا أهل مكة، تجمعون لي المسائل لتسألوني عنها وفيكم عطاء ابن أبي رباح. هكذا وصل عطاء ابن أبي رباح العبد الأسود إلى هذه المرتبة من العلم والدين. يقول محمد بن سوقة لجماعة من زواره: ألا أسمعكم حديثا ينفعكم كما نفعني؟ فقالوا: نعم. قال: نصحني عطاء بن أبي رباح ذات يوم، قال: يا ابن أخي، إن الذين من قبلنا يعني الصحابة كانوا يكرهون فضول الكلام، فقلت: وما فضول الكلام عندهم؟ قال: كانوا يعدون كل كلام فضولا ما عدا كتاب الله عز وجل أن يقرأ ويفهم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يروى ويدرى يعني يتعلم منه، أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، أو علما يتقرب به إلى الله تعالى، أو أن تتكلم بحاجتك ومعيشتك التي لا بد لك منها، يعني تتكلم في قضايا الدنيا بس الكلام الضروري فلا تزيد. يقول محمد بن سوقة: ثم حدق عطاء في وجهي فقال: أتنكرون؟ أتنكرون إن عليكم لحافظين كراما كاتبين في ملائكة تسجل؟ أتنكرون ومع كل واحد منكم ملكين عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم قال لي: أما يستحي أحدنا لو نشرت عليه صحيفته يوم القيامة وإذ وجد أكثرها ليس من أمر دينه ولا من أمر دنياه؟ كلام فاضي، كلام بطال، كلام يعني ضحك لا ينفع لا في دين ولا دنيا. هكذا كان عطاء، ما يتكلم إلا بما هو نافع، ولذلك انتفع به أعداد كبيرة من الناس. انتفع به أهل العلم المتخصصون، متخصصون في الحديث، متخصصون في التفسير، متخصصون في الفقه، في كل أنواع العلم الإسلامي، حتى يعني انتفع به عموم الناس ونفعوا العلماء. من القصص الطريفة في ذلك، يروي الإمام العظيم صاحب المذهب الكبير المذهب الحنفي، يروي قصة عن نفسه، يقول: أخطأت في 5 أبواب من المناسك بمكة فعلمنيها حجام، علمني حلاق. قالوا: كيف أنت العالم الكبير تخطئ في قضايا في الحج يعلمك حلاق؟ كيف؟ قال: أردت أن أحلق لأخرج من الإحرام، حلاقة نسك. يقول: فأتيت حلاقا فقلت: بكم تحلق رأسي؟ فقال: هداك الله، هذا نسك، والنسك لا يشارط عليه، اجلس واعطي ما تيسر لك، انا اعينك على عبادة وانت تعطيني ما تتكرم به. يقول: فخجلت وجلست، فقلت: احلق. فقال: يا رجل، هذا نسك، استقبل القبلة، هذه الحلاقة في عبادة، هذا الشعر الذي ستحلق الآن عبادة بل فرض، هذا أعظم من قيام الليل، لأن قيام الليل سنة وهذا فرض، والفرض كما يقول في الحديث القدسي الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. يقول: فجلست نحو القبلة وازددت خجلا على خجلي. يقول: فأعطيته رأسي جهة اليسار وقلت: احلق. قال: يا رجل، هذا نسك، ومن السنة تيامن في العبادات، أدر شقك اليمين. يقول: فأدرته فبدأ يحلق، وأنا قاعد أفكر: كيف هذا الحلاق قاعد يعلمني؟ يقول: وأنا ساكت وأنظر إليه متعجب منه. فقال: يا رجل، ما لك ساكت؟ هذا نسك، هذه عبادة، هذا موطن عبادة، كبر، اذكر الله عز وجل. نبهني فعلا هذه عبادة، ومن السنة التكبير في مناسك الحج والعبادة، فأخذت أكبر حتى قمت لأذهب وأعطيته. فقال: أين تريد؟ فقلت: أريد أن أمضي إلى رحلي. قال: ادعو الله عز وجل، هذا نسك، الآن تأديت عبادة، ومن المواطن التي يستجاب فيها الدعوات ما بعد أداء المناسك، وهذا نسك. يقول: فأخذت أدعو الله عز وجل. يقول: فلما أردت الانصراف رجعت إليه وأنا في نفسي، يقول: والله هذا الحلاق هو عادي، إما هو عالم أو قد تعلمها من عالم. فجئت إليه، قلت: من أين لك؟ ما أمرتني به من هذه المناسك؟ فقال: لله أنت، لقد رأيت عطاء ابن أبي رباح، حلقت أنا لعطاء ابن أبي رباح، فرأيته يفعل هذا، فأخذته عنه، فأخذت أعلم كل إنسان يحلق عندي في المنسك، أعلمه كيف يعبد الله عز وجل في هذه الحلاقة. إذن فقه عميق طبعا لهذا العلم الكبير الذي وصل إليه عطاء، أقبلت عليه الدنيا فأعرض عنها، وتقرب إليه الخلفاء والكبار فلم يلتفت، وعاش عمره كل يقول ما كان عنده إلا قميص واحد لا يزيد ثمنه على 5 دراهم، لكن كان إذا وجد مصلحة وفائدة تنفع المسلمين من زيارته لهؤلاء الملوك ما كان يتأخر، كان يذهب إذا وجد أن هناك مصلحة. وقد حدث هذا في زمن هشام بن عبد الملك، يحدث عثمان بن عطاء الخراساني، يقول: ذهبت مع أبي، على عثمان يقول: ذهبت مع أبي عطاء الخراساني نريد هشام بن عبد الملك. يقول: فلما غدونا قريبا من دمشق، لما اقتربنا من دمشق، إذا نحن بشيخ على حمار أسود عليه قميص صفيق يعني عريض، وجبة يعني عباية بالية ممزقة، وقلنسوة طاقية قديمة لازقة برأسه، وركاباه اللي يركب عليهم عشان يصعد على الحمار من خشب، العادة من جلد، ما عنده حتى ركاب من جلد. يقول: أنا أنظر إليه ما رأيت يعني واحد بهذا الفقر وهذا المنظر المزري في حياتي. يقول: فضحكت لما رأيته، فأبي نهرني، قال: لا تضحك. فتحجبت، قلت: يا أبي، من هذا؟ قال: ما تعرفه لا تستهزئ بالناس واسكت، هذا سيد الفقهاء، هذا عطاء ابن أبي رباح. قل: أنا أسمع بعطاء وبشهرة عطاء وبعلم عطاء وأنه يتعلم على يده العلماء، هذا عطاء؟ يقول: فلما اقترب أبي منه نزل أبي عن بغلته، طبعا البغلة يعني تعتبر مركوب الأغنياء، يعني تتحمل السفر الطويل وتتحمل الأغراض كثيرة يحمل عليها وعريضة فيركب عليها براحة. يقول: فنزل عطاء عن حماره وإذا هما يعرفان بعضهما فاعتنقا وبدأ يتحدثان، ثم عاد فركبا يقول وانطلقنا معه بعض حتى وصلنا إلى باب قصر هشام ابن عبد الملك. فلما وصل استأذنا فأذن لهما ولم يؤذن لي، فدخل ثم خرج أبي، فقلت له حدثني بما كان منكما، ماذا حدث في المجلس داخل؟ فقال والله مشهد عجب. قلت ماذا؟ قال لما علم هشام أن عطاء هشام الخليفة أن عطاء بن أبي رباح بالباب بادر فأذن له، فوالله ما أدخلوني إلا بسببه، ولا كان الخليفة ما يريد أن يدخل أحد، لكن استثنى عطاء لمكانة عطاء في الأمة. فلما رآه هشام قام من مكانه، الخليفة يقول له شوف العلم لما يصل الإنسان إلى العلم، يقول مرحبا مرحبا، فأخذ من يده وقال ها هنا ها هنا اقترب، وهو يريد أن يجلس ويقول اقترب ها هنا، يقول فأجلسه معه على سرير الملك، وأشراف الناس جالسين في المجلس وهو معه على سرير الملك، وكل الناس لما رأوا هذا المشهد من هذا العبد الأسود اللي الخليفة قام له وأجلس معه على السرير، شوفوا مكانة العلم. فسكت الناس مستغربين من المشهد. فهنا هشام بن عبد الملك الخليفة بن الخليفة التفت إليه قال ما حاجتك أبا محمد؟ قال يا أمير المؤمنين أهل الحرمين أهل الله وجيران رسول الله، تقسم عليهم أرزاقهم وعطياتهم في مرتب يمشي للناس من الدولة، هكذا كانت دولة الإسلام في غناها في ذلك الوقت، كل إنسان له مرتب، فتأخرت المرتبات هذا العام على أهل المدينة وأهل مكة. فالتفت هشام قال يا غلام اكتب بعطايا أهل المدينة وأرزاقهم تصرف لسنة مقدما. ثم التفت قال أغيرها أبا محمد؟ قال نعم يا أمير المؤمنين أهل الحجاز وأهل نجد أصل العرب وقادة الإسلام، بدأ يظهر فيهم الفقر وأنتم تأخذون منهم الزكاة، والزكاة ما تؤخذ من الناس إلا إذا استغنى الناس جميعهم، فترد زكاتهم زكاة أهل نجد وأهل الحجاز ترد زكاتهم في فقراءهم حتى يستغني الناس. فالتفت الخليفة قال يا غلام اكتب ترد فضول صدقات من له حاجة في أي مكان ترد عليه إلى أن يستغني الناس، ثم يؤخذ الزكاة بعد ذلك. شوف التزام بشرع الله عز وجل. فورا شوف تعامل الخليفة مع العالم، خليفة يستمع التوجيه وينفذ فورا لأن شرع الله عز وجل ما في خلاف عليه. قال حاجة غير ذلك يا أبا محمد؟ قال نعم يا أمير المؤمنين أهل الثغور المقاتلين اللي في ثغور المسلمين على الحدود مع الكفار، يقفون في وجه عدوكم ويقتلون من رام المسلمين بشر، تأخرت أرزاقهم، فإن هم هلكوا أو رجعوا إلى أهلهم ضاعت الثغور. كيف تتأخر على هؤلاء أعطياتهم؟ كيف سيعيش الناس؟ مرتبات هؤلاء كيف تعطل؟ فقال اكتب يا غلام تحمل أرزاقهم إليهم فورا. حاجة غيرها أبا محمد؟ قال نعم يا أمير المؤمنين أهل الذمة، ذمة النصارى واليهود اللي يعيشون بلاد المسلمين بذمة المسلمين في أمان المسلمين. قال ما لهم؟ قال لا تكلفهم ما لا يطيقون، فإنما تأخذونه منهم معونة لكم على عدوكم. لاحظ في الفترة الأخيرة يعني قاعد يؤخذ من بعض الناس الشياب، إذا إنسان صار شايب أو عجوز أو عجز يعني صار تعاهة ما يؤخذ منه الجزية. فأصدر قرار قال يا غلام اكتب أهل الذمة لا يكلفون بما لا يطيقون، وترفع الجزية عن كل ذي حاجة وكل كبير في السن وكل معتل غيرها أبا محمد. فقال عطاء كلمة عجيبة، قال نعم أمير المؤمنين. قال ماذا؟ لأن الكلام أمام الناس. قال يا أمير المؤمنين اتق الله في نفسك واعلم أنك خلقت وحدك وتموت وحدك، يعني ما معك لا حاشية ولا حشم ولا غيره، وتحشر وحدك وتحاسب وحدك، لا والله ما معك أحد ممن ترى هؤلاء الوجهاء والأعيان كلهم لن ينفعوك. هنا هشام أنزل رأسه وأخذ بعصا يضرب الأرض وهو يبكي. شوفوا العالم الذي يتقي الله وينصح، والخليفة الذي يستجيب للنصح. ثم عطاء استأذن، يقول من يروي هذه القصة يقول فقمت معه فودعه الخليفة، فلما صرنا عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس لا أدري ما فيه، فقال له إن أمير المؤمنين بعث لك بهذا تستعين به. فقال عطاء هيهات وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. يقول هذا الراوي دخل على الخليفة وخرج من عنده وما شرب قطرة ماء. هذا عطاء بن أبي رباح العبد العالم عاش حتى وصل 100 سنة ملأها بالعلم والعمل وملأها بالبر والتقوى وزكاها بالزهد بما في أيدي الناس. عاش عطاء حياة كلها زهد وكلها ورع وكلها عبادة وعلم، وبحكم أنه من أهل مكة حج 70 مرة، وقف على عرفات موسم الحج 70 مرة، والناس حوله فقط تستقي من علمه وتكتب دعاءه، فإذا هو يدعو الله عز وجل أن يرضى عنه ويرزقه الجنة ويستعيذ بالله عز وجل من سخطه والنار. رحم الله عطاء بن أبي رباح، هذا النموذج الذي أثبت أن العلم ليس بالنسب ولا بالحسب ولا بالمال ولا بالشكل، وإنما بالجد والهمة والتقوى والورع والإقبال على الله عز وجل والتمكن وأخذ النفس بالهمة والإرادة وحسن تقسيم الوقت واستغلال والابتعاد عن فضول الكلام وفضول العمل. هذا عطاء نموذج لعلماء الأمة وطلاب العلم في الأمة.
أبو مسلم الخولاني،
أهلا بكم ومرحبا مع رواعي القصص ومع قصص التابعين عليهم رحمة الله أجمعين. وقصتنا اليوم مع عظيم من عظماء التابعين هو أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى، واسمه عبد الله ابن ثوب، الذي يقول عنه عثمان بن أبي عاتكة رحمه الله: لقد تفانى أبو مسلم في العبادة حتى صار يقول: لو رأيت الجنة عيانا أو النار عيانا ما كان عندي مستزاد. يعني لو شفت الجنة والنار بعيني ما زدت إيمانا من كثرة ما أنا موقن ومؤمن بهما. وقصته اشتهرت لما جاءت الأخبار بعد حجة الوداع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مرض مرضا شديدا. وصلت الأخبار إلى اليمن، فهنا ظهر واحد من أهل اليمن هو الأسود العنسي، فارتد عن الإسلام وادعى النبوة. اثنان ادعى النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم حي، الأسود العنسي في اليمن ومسيلم الكذاب في اليمامة. فهذا الأسود العنسي أشهر بين الناس أنه نبي مرسل من عند الله عز وجل، وكان رجلا قوي الجسد لكنه كان يعني خبيث النفس مستطير الشر، وكان من أهل الشعوذة والكهانة في الجاهلية، وكان يعني قد أتقن هذه المسألة الشعوذة والكهانة ويعني الضحك على الناس. فأضف إلى هذا أنه كان فصيح اللسان رائع البيان ذكي قادر على اللعب بعقول العامة، وبعدين يعني طور المسألة حتى يزيد نفسه مهابة ومكانة، فتقنع بقناع أسود ولا يسمح لأحد أن يراه إلا بهذا القناع الأسود، فزاد غموضا وزاد هيبة بين الناس، وانتشرت دعوة الأسود العنسي في اليمن وبين الجهلاء وعامة الناس في اليمن. طبعا أضف إلى هذا أنه بذكاء بدأ يخترع أنواع الكذب ويستعين بالأذكياء من أتباعه، حتى زعم أنه يعني يأتيه جبريل من السماء وينزل عليه الوحي ويخبره بالغيب، وبدأ يشعوذ على الناس، فكان يرسل جواسيس وعيونه حتى يأتونه بأخبار الناس وتفاصيل أخبارهم، فإذا جاءه أحد منهم وإذ عنده أخبارهم أصلا فيخبرهم بأحوالهم وبخبايا نفوسهم. فكل هذا يجعل الناس ينبهرون أمامه ويلجؤون إليه ويطلبون منه العون، فسيطر على الناس بهذه الطريقة، فانتشر أمره واستطارت شهرته بين الناس وكثر أتباعه، حتى استطاع أن يهجم على عاصمة اليمن صنعاء، ومن صنعاء هجم على المناطق الأخرى وسيطر على المناطق التي وقعت في جنوب الجزيرة في صنعاء واليمن وحضرموت، حتى وصل أمر ما بين عدن إلى منطقة البحرين عمان وكذا، كلها صارت تحت سيطرته، ودخل أيضا في جنوب غرب الجزيرة إلى أن وصل إلى قريب من الطائف. كل هذه المناطق سيطر عليها الأسود العنسي. طبعا هذا بداية أمره، كان النبي صلى الله عليه وسلم حي، وانتشر أمره وسيطر أكثر مع الأخبار بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ودانت له البلاد ودانت له العباد، وبدأ يتتبع أي واحد من الصحابة الذين يعارضون أصحاب الإيمان الراسخ التابعين، أي واحد يقينا بالنبي صلى الله عليه وسلم كبير وولاء صادق كان يبطش بهم ويقتلهم ويتصدى لهم، وكانوا هم أيضا يتصدون لباطله حتى ينبه الناس إلى خطره وإلى انحرافه. من بين أعظم من تصدى للأسود العنسي، واحد من أعظم التابعين هو عبد الله بن ثوب المكنى بأبي مسلم الخولاني. أبو مسلم كان رجلا صلبا في دينه، قويا في إيمانه، وكان حريصا على نشر الحق، مخلصا لله عز وجل، وزاهدا في الدنيا وزخرفها وما فيها، ونذر حياته كلها لطاعة الله عز وجل والدعوة الصادقة للإسلام، وباع الدنيا من أجل الآخرة، فأجله الناس وأحبوه ورفعوا منزلته بينهم، وصار يعني عند الناس مستجاب الدعوة. سبحان الله، يعني ما يدعو بدعوة إلا الله سبحانه وتعالى يستجيبها. فبدأ ينبه الناس لخطورة الأسود العنسي وانحرافه وفساده وضلاله وأنه كذاب، فأراد الأسود العنسي أن يبطش بأبي مسلم الخولاني بطشة جبار، وأراد أن ينتشر الخبر بين الناس أن أي واحد يتصدى لدعوة الأسود العنسي ويعارض دعوته سرا أو علنا فمصيره البطش. استطاع أصحاب الأسود العنسي أن يقبضوا على أبي مسلم الخولاني، وأمر بأهل صنعاء أن يجمعوا حتى يشهدوا استتابة فقيه اليمن وعابد اليمن أبي مسلم الخولاني، وأنه سيقر بنبوة الأسود العنسي. ففعلا اجتمع الناس وفي الوقت المحدد، وإذ الأسود العنسي يأتي إلى الساحة التي اكتظت بالناس، فأمر بالحطب أن يشعل. لما صار الوقت المحدد والناس مجتمعين، أمر الأسود العنسي بالنار العظيمة أن تشعل، ثم جاء دخل إلى الساحة وحول طواغيت وكبار أتباعه والحرس وقادة الجند، فوصل وجلس على كرسي عظيم نصب له أمام هذه النهر. ثم جيء بأبي مسلم الخولاني فقيه اليمن وعظيم التابعين في اليمن، مقيدا على مرأى من الناس ومسمع. فلما صار أبو مسلم بين يدي هذا الطاغية الكذاب، نظر إليه نظرة تكبر، ثم التفت إلى النار التي تتأجج أمامه، ثم التفت إلى أبي مسلم فقال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أنه عبد الله ورسوله وسيد المرسلين وخاتم النبيين. فقطب الأسود العنسي وجهه وزم حاجبيه وقال: وتشهد أني رسول الله؟ فقال: إن في أذني صمما فلا أسمع ما تقول. فقال الأسود: إذن أقذفك في النار. فقال أبو مسلم: إن فعلت اتقيت بهذه النار التي وقودها الحطب نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال الأسود: لن أستعجل عليك، سأتيح لك الفرصة تراجع عقلك. وتركه فترة ثم رجع يناديه أمام الناس: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أنه عبد الله ورسول الله، وأنه أرسله بدين الهدى والحق وختم به الرسالات والنبيين. غضب الأسود العنسي وقال: وتشهد أني رسول الله؟ قال أبو مسلم: أما أخبرتك أن في أذني صمما فلا أسمع مقالتك هذه؟ سبحان الله، يعني أي إنسان أمام مشهد الموت يهتز، هذا بكل هدوء وكل سكينة يرد بمنتهى القوة، وكان على وشك أن يأمر بإلقائه في النار. فهنا أحد كبار أعوان الأسود العنسي جاء إليه وهمس في أذنيه، قال: الرجل سمعت عنه أنه مستجاب الدعوة، ألم تسمع ذلك؟ قال: بلى. قال: أخشى أن يدعو أن ينجيه الله من النار، فوالله إن نجا بعد أن تلقيه في النار، لو رميت في النار ونجا بالدعاء لكفر الناس بك وانهار ملكك، كل ملكك هذا ينهار، فلا ترميه بالنار، أخشى أن يدعو إلى النجاة من النار، وإن ألقيته في النار ومات أكبره الناس وأعجبوا به، لأن الشهيد سبحان الله يعني يثير إعجاب الناس، فسيبدأ الناس يقفون مثل موقفة ويستشهدون به، ويعني ينشدون كما يقول الأناشيد في مدحه، فيصير قدوة لهم في الصرابة والصرامة أمامك. قال فما الرأي؟ قال أرى أن تطلقه وتنفيه تطرده من اليمن. هو المشكلة معاه أنه الآن يفسد أهل اليمن على دينك، لو قتلته سيصبح شهيد، ولو نجا من النار سينهار ملكك كله، أطرده وأرح منه واسترح. وفعلا أخذ الأسود بهذه المشورة وطرد أبو مسلم من اليمن. ففكر أين يذهب، فلم يجد أفضل من أن يذهب إلى المدينة ويلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قد آمن بالإسلام وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكتحل عيناه برؤية المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا كله قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأحب أن يحظى بشرف الصحبة، وسار أبو مسلم. فلما وصل إلى قريب من المدينة، وإذ جاءت الأخبار بوفاة النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام، تألم أبو مسلم الخولاني. كان باقي له يعني فترة وجيزة أيام ويكون من الصحابة، لكنه سبحان الله ما فاز بشرف الصحبة. ووصلت الأخبار بتولي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على خلافة المسلمين من بعده، وحزن أبو مسلم حزنا شديدا على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أنه لم يدرك شرف الصحبة. وسار حتى وصل إلى المدينة، وقصد فورا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وربط ناقته قرب المسجد، ودخل إلى الحرم النبوي الشريف، وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقف إلى عمود من أعمدة المسجد وأخذ يصلي. لما انتهى من صلاة توجه نحو عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى صار أمامه، واضح رجل مسافر. فقال عمر: ممن الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ما فعل صاحبنا الذي سجر له عدو الله النار فأنجاه الله منها؟ وصلت الأخبار إن واحد كان على وشك يرمى بالنار ونجاه الله عز وجل. قال: عندك أخبار منه؟ وين راح هذا الرجل؟ فقال أبو مسلم: نعم، هو بخير من الله ونعمة. عمر بن الخطاب انتهى الذكاء، المسألة الآن حدثت، كيف يعرف أنه بخير ونعمة وهذا أول من وصل من اليمن؟ فقال: نشدتك الله، ألست هو؟ شوف الذكاء العجيب، ما يعرف عنه شيء بس من الإشارات هذه. فقال: بلى. فقال عمر قول عظيم بعد أن قام وقبل بين عينيه، قال: أتدري ما فعل الله بعدو الله وعدوك؟ ماذا فعل الله بالأسود العنسي المدعي النبوة؟ فقال أبو مسلم: كلا، ما الخبر؟ قد انقطعت الأخبار عندي منذ أن غادرت اليمن. فقال: أبشرك، قاتله الله تعالى على يدي البقية الباقية من المؤمنين الصادقين، وأزال دولته ورد أتباعه إلى دين الله. المؤمنين عملوا عملية اغتيال على الأسود العنسي فخلصوا البلاد والناس منه. فقال أبو مسلم: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا ما مت حتى قرت عيني بمصرعه وعودة المخدوعين من أهل اليمن إلى الإسلام. فقال عمر: وأنا أحمد الله الذي أراني في أمة محمد من فعل به كما فعل بخليل الرحمن في مسألة النار، أنجاه الله من النار. ثم أخذه عمر ومضى به إلى أبي بكر الصديق، فدخل على أبي بكر وبايعه على الخلافة، وأجلسه الصديق بينه وبين عمر، وأخذ يسألان أبا مسلم عن تفاصيل أخبار الأسود العنسي. وأقام أبو مسلم الخولاني زمنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى فيها ما شاء أن يصلي، وأخذ من كبار الصحابة أبي بكر وعمر وأبو عبيدة وأبو ذر الغفاري وعبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل وعوف بن مالك الأشجعي، أخذ العلم. ثم قرر أن يذهب للجهاد في سبيل الله في ثغور الشام ويشارك المسلمين في ذلك، وظل في الجهاد إلى أن آلت الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان. فكان يكثر من نصيحة معاوية، وكانت له مواقف مشهورة تدل على جرأته وصدقه وحرصه على توجيه الخلفاء نحو الحق. ومن ذلك أنه دخل يوما على معاوية فرآه في مجلسه وحوله القادة والأعيان يعظمونه أعظم تعظيم، فقال: السلام عليك يا أجير المؤمنين. الناس نهروه، قال: قل يا أمير المؤمنين. قال: السلام عليك يا أجير المؤمنين.
على كل أمير المؤمنين.
فالتفت معاوية قال دعوا أبا مسلم فهو أعلم بما يقول. ثم أبو مسلم قال لمعاوية كلمة لكل والي، قال إنما مثلك بعد أن ولاك الله كمثل، يشبه له تشبيه، من استأجر أجيرا وأعطاه الإبل والغنم وأمره أن يرعاها ويحفظها، فإذا هو قام بما عهد إليه حتى تكبر الصغيرة وتسمن النحيفة وتصح السقيمة أعطي الأجر العظيم من سيده، وإن لم هو يحسن حتى هلكت منع الأجر عنده وغضب عليه سيده وعاقبه. تذكر سيدك الله عز وجل فاختر لنفسك ما فيه خيرك وأجرك. فرفع معاوية الذي كان يستجيب للنصيحة رضي الله عنه وقال جزاك الله عنا وعن الرعية خيرا يا أبا مسلم، فما علمناك إلا ناصحا لله ورسوله. ووقف يوما لمعاوية لما أعلن أنه معاوية سيوسع نهر بردة، فقال يتذكر يا معاوية أنك تموت اليوم أو غدا، وأن دارك قبر من القبور، وأنك جئتها صفر اليدين. الخلافة ليست بتوسعة الأنهار وجمع الأموال، وإنما عمل بالحق وقول بالعدل وأخذ للناس بما يرضي الله. يا معاوية لا نبالي بالأنهار إذا صفت رأس عيننا وأنت رأس عيننا، فاستهد أن تظل صافيا. يا معاوية إنك إن تظلم على رجل واحد يذهب حيفك عليه بكل عدلك. هكذا كان في قوته، وكان معاوية يكثر من شكره ومن الاستماع إلى نصائح. وعاش أبو مسلم الخولاني حياة زهد وورع وتقوى وكرم وجود، وعاش بهذه الحياة الكريمة يعلم الناس من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات رحمه الله تعالى ورضي عنه. في اللقاء القادم إن شاء الله لقاء مع تابعي جليل آخر، فإلى أن نلتقي لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.